السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. ورد عن إمامنا الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه، لأن لهم أجره وفخره وذكره. فمهما يصطنع الرجل من معروف فإنما يبتدئ فيه بنفسه. هذه الكلمة الرائعة من كلمات الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. نتحدث حول معناها ونحن نستقبل ذكرى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وهو أحد أئمة أهل البيت الطاهرين الذين تجب على الأمة مودتهم، وتجب على الأمة طاعتهم والاستفادة من علومهم ومعارفهم. عاش الإمام الجواد فترة قصيرة من الحياة، فقد ولد سنة 195 للهجرة، واستشهد كما هو المشهور أن وفاته كانت بسبب السم الذي دس إليه، استشهد سنة 220 للهجرة، يعني أن عمره الشريف كان 25 سنة في ريعان شبابه. وبالتالي لم تستطع الأمة أن تستفيد منه الاستفادة الكافية، وهذه هي معاناة الأمة مع كفاءاتها ومع قادتها الذين تحرم في غالب أدوار تاريخها من الاستفادة منهم، يقمعون، يحجر عليهم التحرك والنشاط، يفصل بينهم وبين جمهور الأمة. وهكذا طول تاريخ الأمة الكفاءات والقدرات والطاقات من أبناء الأمة لم تكن الأمة لتستفيد منهم الاستفادة المناسبة، وإلى الآن لا زالت هذه الحالة قائمة، بينما نجد في المجتمعات الأخرى كيف تتاح الفرصة للطاقات والكفاءات السياسية والفكرية والعلمية والاجتماعية. نرى أنه في أمتنا ذوي الكفاءة، ذوي القدرة، ذوي الرأي غالبا ما يعانون من القمع، وغالبا ما يعانون من التهميش، ليس من قبل السلطات فقط، وإنما بسبب الجهل الموجود في أوساط المجتمعات، غالبا لا تستفيد من طاقاتها إلا بشكل محدود. لكي تستفيد الأمة من طاقات أبنائها لابد وأن يكون المجال مفتوحا لكي يبثوا معارفهم وعلومهم وآراءهم وأفكارهم. أما إذا كان هناك قمع سياسي أو قمع فكري، القمع الفكري يعني أن لا يجد العالم، أن لا يجد العارف، أن لا يجد صاحب الرأي قبولا لكي يعلن عن رأيه، لا يجد فرصة لكي يعلن عن رأيه. وهذا واقع قائم، كثيرون من العلماء تحدثوا بأنهم يكتبون بعض آرائهم، بعض أفكارهم، لأن الواقع الاجتماعي لا يسمح لهم، لا يعطيهم فرصة، في العلماء السابقين وفي العلماء المعاصرين هناك من يتحدث بكل وضوح أن لديه آراء وأفكار لا يستطيع أن يعبر عنها، وبالتالي تحرم الأمة من كفاءة أبنائها، تحرم من المعارف، من الآراء. أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانت حياتهم نموذجا لهذا الحرمان الذي عاشته الأمة من الكفاءات والقدرات والطاقات. فمما تسالمت عليه الأمة تميز أئمة أهل البيت بالعلم والفضل والمعرفة والإخلاص ومكارم الأخلاق، وكان ينبغي أن تتاح لهم كامل الفرصة لكي يبثوا معارفهم وعلومهم في أوساط الأمة، ولكن هذا مع الأسف لم يحصل. نعم كان الأئمة يسعون ويحرصون بمقدار ما تتيح لهم الظروف على أن ينفعوا الأمة من علومهم وإرشاداتهم. الإمام الجواد عليه السلام هو واحد من هؤلاء الأئمة، 25 سنة فقط عاش في هذه الحياة ثم فارق هذه الحياة. المشهور أنه مات مسموما. بعض علمائنا كالشيخ المفيد وبعض العلماء يناقشون في هذه الروايات، هل صحيح أن كل هؤلاء الأئمة ماتوا مسمومين ومقتولين أم لا؟ الشيخ المفيد يرى أن الثابت هو 4 من الأئمة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والإمام الحسن، والإمام الحسين، والإمام الكاظم. هذا هناك ثبوت في أن ذهابهم ومغادرتهم للحياة الدنيا كانت بواسطة سعي الأعداء وإجهاز الأعداء على حياتهم. أما بقية الأئمة فهناك نقاش حول المسألة. هذه بعض الآراء، لكن المشهور عند العلماء وفي كتب سير الأئمة أن الأئمة عليهم السلام كانت حياتهم تنتهي بالإجهاز على حياتهم من قبل أعدائهم، وخاصة بالسم، حتى لقد اشتهر قول: ما منا إلا مقتول أو مسموم. على العموم كانت فترة حياة الإمام 25 سنة. هذه الفترة كانت أيضا فيها أحداث كثيرة. عاش مع أبيه الإمام الرضا عليه السلام 7 سنوات. حينما استشهد الإمام الرضا 202 للهجرة بناء على القول بشهادته، كان عمر الإمام الجواد 7 سنوات، وعاش بقية عمره فترة في عهد المأمون العباسي إلى 218 هجرية كان عهد المأمون، ثم بعد ذلك كان عهد المعتصم العباسي 4 سنوات. ويروى أن المعتصم هو الذي أجهز على حياة الإمام الرضا عليه السلام عن طريق دس السم إليه. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه في هذه الفترة القصيرة الوجيزة من العمر اشتهر بأمرين أساسيين: الأمر الأول العطاء والكرم والجود، كانت هناك ثروة وكانت هناك أموال. هذه الثروة والأموال وظفها الإمام الجواد عليه السلام في العطاء وتفقد حاجات المحتاجين، ولذلك عرف بالجواد. الجواد من الجود، يعني من العطاء. وتشير الروايات التاريخية إلى أنه كان يبعث في كل سنة مبالغ طائلة إلى المدينة حتى تفرق على الفقراء، حتى تفرق على المحتاجين. كما يتحدث التاريخ كيف أن السائلين ما قصده سائل إلا ولبى سؤاله وقضى حاجته. ولذلك عرف بالإمام الجواد، عرف بالجواد لجوده وعطائه. الصفة الثانية العلم والمعرفة. مع صغر سنه، مع حداثة سنه وشبابه، عادة ما ينطبع في الأذهان أن صغير السن يكون أيضا قليل المستوى العلمي والمعرفي، ولذلك ينظر إليه على أن من هو أكبر منه سنا فهو أفهم منه أعلم منه. لكن الإمام الجواد باعتباره من أئمة أهل البيت الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بالفضل والعلم والطهارة والعصمة، هذه الحالة بالنسبة له حالة أخرى، حالة خاصة. مع صغر سنه كان يفرض علمه أمام أي أحد يقابله. كان هناك مشككون أن هذا صغير، أن هذا طفل، ماذا يعلم من الدين، ماذا يعلم من الشريعة. وجرت مناظرات، وجرت امتحانات، وفي كلها كان يتبين للناس علم الإمام الجواد وفضله وتميزه. ولذلك المأمون العباسي أعجب به وكان مبهورا بعلمه وفضله، ولذلك زوجه ابنته أم الفضل، وعاتبه من عاتبه: كيف تزوج هذا الصغير الذي لا فضل له لا علم له، كيف تزوجه ابنتك وأنت الخليفة وأنت أمير المؤمنين حسب الاصطلاح. وكان هذا العتاب من كبار الأسرة العباسية الحاكمة. المأمون العباسي قال: لا عليكم، أنا سأثبت لكم كفاءة هذا الشاب. وفي مجلس حاشد من أعيان الحكم ومن كبار الأسرة العباسية ومن كبار العلماء والفقهاء، وكان الإمام الجواد مع حداثة سنه وريعان شبابه حاضرا في المجلس، قال لهم: انتحلوه، سلوه ما عندكم من الأسئلة. وفعلا وجهت إليه أصعب وأشد الأسئلة في مختلف العلوم وفي مختلف المجالات، وانبهر الجميع بأنه ما كان يتوقف عند أي مسألة تطرح عليه، بل يجيب عليها فورا وبكل وضوح وبكل عمق. وفي المدينة المنورة أيضا في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقصده السائلون عن المعرفة وعن الدين، ويتحلق حوله العلماء ويسألونه، فكان في كل يوم يظهر للناس فضله وعلمه ومكانته. عم أبيه علي بن جعفر، الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أحد أبنائه اسمه علي، وهو عالم عارف مخلص تقي له مكانة وفضل، ابن الإمام الصادق، وبالتالي هو أخو الإمام الكاظم وهو عم الإمام الرضا. بالنسبة للإمام الجواد يكون عم أبيه، وكان متقدما في السن وله مكانة واحترام. كان جالسا أو كان في المسجد فجاء الإمام الجواد وهو شاب صغير، فقام علي بن جعفر له واستقبله وقبل يديه وبقي واقفا حتى جلس الإمام الجواد، فعاتبوه: أنت عم أبيه، أنت أكبر منه سنا، أنت لك مكانتك في المجتمع، كيف تفعل هذا بابن ابن أخيك وهو صغير في السن؟ قال لهم: ماذا أصنع؟ إذا لم ير الله تعالى هذه الشيبة أهلا ورأى هذا الغلام الحدث السن أهلا للإمامة والعلم والمكانة، أفأنكر فضله وأنا أعرف فضله؟ هذا يبين فضل الإمام الجواد، ويبين أيضا فضل علي بن جعفر وإخلاصه واحترامه للعلم وإظهاره للحق. هكذا عاش الإمام الجواد سلام الله عليه فترة حياته. لا بأس أن ننتقل إلى هذه الكلمة، إلى هذه الحكمة الرائعة التي اقتطفناها من حديقة معارفه. قال عليه السلام: أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه. في الناس في كل جيل في كل عصر هناك حاجات، لا تجد مجتمعا من المجتمعات تلبى حاجات كل أبنائه، لا تكون هناك حاجات. في أي مجتمع من المجتمعات هناك حاجات، هذه الحاجات قد تكون حاجات مادية وقد تكون حاجات معنوية. في كل مجتمع من المجتمعات هناك أهل معروف. من هم أهل المعروف؟ أهل المعروف هم الذين يتصدون لحاجات الناس، مساعدة الناس المحتاجين، قضاء حوائج الناس، هؤلاء هم أهل المعروف. وكما ورد في الحديث: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الجنة. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الجنة. طبعا لكي يكون الإنسان من هذه الشريحة يحتاج إلى أن يتميز بصفات. أولا أن يكون واعيا بحياته. أنت في هذه الحياة ما هو دورك؟ ماذا تريد أن تفعل؟ ماذا تريد أن تصنع؟ تأمل الإنسان في حياته ووعيه بحياته يقوده إلى أن يكون من أهل المعروف. هل الحياة فرصة للالتذاذ وللاستمتاع فقط، لعب ولهو، أم أن الحياة فرصة لتسلق ذروات المجد ولنيل رضا الله سبحانه وتعالى؟ إذا فهم الإنسان الحياة فهما حقيقيا، وإذا استطاع أن يسيطر على نوازع غريزته الأنانية، أنانيته، ومن يوق شح نفسه، الإنسان يحب نفسه، يحب ذاته، هذا الحب الشديد يحدث عنده بخلا، لا يندفع للعطاء، يريد أن يستأثر بكل شيء لذاته، لا يستشعر آلام الآخرين، هموم الآخرين. إذا تجاوز الإنسان هذه الحالة الأنانية وأصبح شاعرا بهموم الآخرين وآلامهم، هذا ما يؤهله لكي يكون من أهل المعروف. إن الواحد منا يتأذى إذا أصابه ألم في جسمه وقد لا ينام، ويتأذى إذا جرحت كرامته وقد لا ينام ولا يرتاح، ولكن هل يتأذى إذا أحس وعلم بحاجة محتاج؟ إذا علم بمأساة إنسان؟ هذا هو المقياس. بعض الناس لا تهز ضميرهم المآسي التي تقع على الآخرين، المشاكل التي تقع على الآخرين، يعرف أن هناك فقراء، يعرف أن هناك أيتام، يعرف أن هناك محتاجين، يعرف أن هناك مشاكل، ولكنه لا يجد نفسه معنيا بهذا الأمر. ما يخصني، ما يعنيني هذا الأمر، المهم أن أرتب حياتي أنا. هذا الإنسان الذي تحكمه الأنانية لا يمكن أن يكون من أهل المعروف. بينما إذا كان يشعر بمشاكل الآخرين وقضايا الآخرين، أنت لا تتحمل الجوع، إذا أصابك جوع تتأثر، تنزعج، لكن هناك من يعيش الجوع، ألا تنزعج لانزعاجهم؟ أنت إذا ضاقت بك الأمور، إذا عاقتك مشكلة من المشاكل، تقلق، تتألم، تنزعج، لكن ماذا عن الآخرين الذين لهم مشاكل ولهم هموم ولهم قضايا؟ هذا هو الذي يدفع الإنسان المؤمن لكي يفكر في هموم الآخرين. رسول الله صلى الله عليه وآله بعد واقعة بدر، غزوة بدر، في الليل ما نام، بعد أن جاءوا بالأسارة إلى المسجد الرسول صلى الله عليه وآله ما نام، كان يتقلب على فراشه. سألوه: يا رسول الله ما نرى تنم؟ قال: كيف أنام وأنا أسمع أنين الأسرى؟ أريح الأسرى حتى أستطيع أن أنام. ما كان يستطيع النوم وهو يتحسس أن هناك أناس يتأذون، رغم أنهم أسرى يعني مقاتلين في المعركة وأسرهم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأنتم تسمعون في الحديث عن شهادته عليه السلام كيف كان يحمل هم قاتله عبد الرحمن بن ملجم: أطعموه مما تأكلون، اسقوه مما تشربون. إذا جاء له باللبن يشرب ويبقي لقاتله لابن ملجم، وفي كل لحظة يوصيهم: الله الله في أسيركم. يوصي به مع أنه عدوه، مع أنه قاتله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يتحدث كيف أنه يعيش هموم الجائعين: أما لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونتائج هذا القذف، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة. من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع يفكر في الجائعين في مناطق بعيدة ونائية. ولكن مع الأسف هناك أناس لا ينشغلون إلا بهمومهم الذاتية، بوضعه الذاتي، أما ماذا يحصل في المجتمع، ماذا يعيش أبناء المجتمع، فلا يهتم بذلك. نحن نجد الآن في مجتمعات أخرى هناك من يحمل الهموم على مستوى الكرة الأرضية. مؤسسات موجودة الآن في العالم تتفقد حاجات المحتاجين في مختلف أنحاء العالم: هيئة للإغاثة العالمية، منظمة للعفو دولية، منظمات دفاع عن حقوق الإنسان. حيثما تحصل كارثة، مشكلة، قضية في بلد، تجد هناك مبادرة من هؤلاء الناس باتجاه هذه المشاكل والقضايا الإنسانية. ونحن أبناء هذا الدين كيف نسكت ونتجاهل حاجات إخوة لنا في مجتمعنا؟ وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. ما آمن بي، هذا ليس مؤمنا. نحن بحاجة إلى الاهتمام بمشاكل أبناء المجتمع. حاجات كثيرة موجودة في المجتمع تحتاج إلى من يتصدى لها. من يتصدى لهذه الحاجات ثوابه كبير عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام: أهل المعروف أحوج إلى اصطناعه من أهل الحاجة إليه. كم من الناس الآن عندنا في السجون لأن عليهم مديونيات، مديون، وبعضهم مديونيته محدودة، ليست مبالغ كبيرة، ليست مبالغ ضخمة، ولكن من نفكر في هؤلاء؟ في الرياض هناك لجنة للمعسرين، لتفقد أمور المعسرين. في جدة يوجد لجنة أيضا، وفي كل سنة يعلن في الصحف عن المبالغ التي تنفق في هذا الاتجاه. أما نحن فمن يتحرك لهؤلاء السجناء؟ بعض الناس في السجن لأنهم لا قدرة لهم للدفاع عن أنفسهم، ما يقدر يدافع عن نفسه، وخاصة إذا كان غريمه، إذا كان خصيمه من ذوي النفوذ، ما يقدر هو يدافع عن نفسه. من يتصدى للدفاع عنهم؟ من يفكر في حاجاتهم؟ قالوا في التاريخ الإسلامي أنه كان هناك وقف كان للعبيد والخدم الذين تصيبهم مشكلة مع أسيادهم ومع مواليهم. في بعض الأحيان الخادم يكسر إناء مثلا من بيت، من البيت الذي يعمل فيه، تصير مشكلة عليه. ناس أوقفوا أوقاف لحل مشاكل هؤلاء العمال والخدم حينما تعترضهم مشاكل مع أسيادهم. هذه هي الحالة الإنسانية. علينا أن نبادر لتفقد حاجات أبناء مجتمعاتنا. هناك مرضى في حاجة إلى مساعدة لتلمس طريق العلاج، هناك معتقلون في حاجة إلى مساعدة، عوائلهم في حاجة إلى مساعدة. بالأمس اتصل بي شخص كان مسجونا لدين وبعد ذلك خرج من السجن، كان يقول أكثر ما آلمني ويؤلمني أن عائلتي لم تجد من يرعاها، لم يتفقدها أحد طيلة وجود معيلها في السجن. لماذا يحصل هذا في مجتمع وفيه أهل الخير وفيه متدينون، من يحرصون على الحج، من يحرصون على العمرة، من يحرصون على الزيارة، من يحرصون على إقامة المآتم؟ طيب لماذا يتجاهلون هذه الحاجات الإنسانية وثوابها لا يقل عن ثواب تلك العبادات وتلك الأعمال؟ أو ما بلغنا قول الإمام الباقر عليه السلام: لئن أعيل عائلة فقيرة فأكسوهم وأتفقد حاجتهم خير وأفضل من 70 حجة مبرورة و70 عمرة. تفقد حوائج الناس، حاجات الناس، أكثر ثوابا من كثير من هذه الأعمال. لذلك علينا أن نهتم بحاجات أبناء مجتمعاتنا. أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه. لماذا؟ لأن لهم أجر المعروف عند الله سبحانه وتعالى، وفخر فخر. بالتالي أن الإنسان حق له أن يفخر. لا يعني الفخر هنا يعني التظاهر بالافتخار أمام الناس، وإنما الشعور بأنه أنجز عملا جيدا، أنجز عملا صالحا، وذكره يكون لهم ذكر الخير في المجتمع بسبب تصديهم لحاجات الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل المعروف. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لقضاء حوائج الناس ولتلمس حاجات الناس. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم اشف كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.